إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته: أصول عظيمة من قواعد الإسلام. القاعدة الخامسة: الدين الإسلامي هو الصلاح المطلق، ولا سبيل إلى صلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بالدين الإسلامي. قال تعالى في عدة آيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم رتب على ذلك خير الدنيا والآخرة، وأطلق الصالحات، فكل شيء ينطبق عليه الصلاح فإنه داخل في الصالحات. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهو يتولى الصالحين، أي الذين صلحت قلوبهم وأخلاقهم وأعمالهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. وهذا يقوله تعالى للمنافقين الذين يزعمون أن ما هم عليه من النفاق وترك الإيمان صلاح، فأخبر تعالى أنه هو عين الفساد. فكل من زعم أن الصلاح في خلاف الدين الإسلامي فهو من هؤلاء المنافقين وعلى شاكلتهم. وفي القرآن آيات كثيرة فيها الحث على الصلاح والإصلاح، وفيها التحذير عن الفساد والإفساد. وهذا الأصل الكبير، كما أنه ثابت شرعا ودينا، فإنه ثابت في العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، وذلك بمعرفة ما هو الصلاح وضده. أما الصلاح فأن تكون الأمور كلها، ظاهرها وباطنها، دينيها ودنيويها، معتدلة كاملة مكملة حاصلا لها من الأوصاف الصالحة والنعوت المصلحة ما يوصلها إلى الصلاح الحقيقي، وبذلك ينتفي عنها الفساد. أما صلاح القلوب فأن تكون عارفة بالحق، معترفة به، منقادة له، تابعة له. فأعظم الحق على الإطلاق الذي يتعين معرفته والانقياد له هو معرفة تفرد الرب بالكمال المطلق الذي لا يشاركه ولا يماثله فيه مخلوق بوجه من الوجوه، وأنه المتفرد في عظمة صفاته وتفرده في أفعاله وعطائه ومنعه وخفضه ورفعه وتصريفه الأمور بحكمة وعناية. تتقاصر عقول العالمين عن بلوغ غايتها ونهاية دقتها. ثم إذا عرفته هذه المعرفة الصحيحة المتلقاة عن كتاب الله وسنة رسول الله، اعترفت وانقادت له محبة وخوفا ورجاء وإنابة إليه، وقصدا في جميع شؤونها الظاهرة والباطنة. وبهذه المعرفة والاعتراف والانقياد التام تنقاد إلى أداء حقوقه وحقوق عباده بانشراح وطمأنينة وإذعان، وداعي الإيمان ورجاء الثواب. أليس هذا هو الصلاح الحقيقي الذي لا يمكن صلاح الأحوال إلا به؟ فهل يمكن أن يصلح عبد لم يفرد ربه بمعرفته ومحبته والإنابة إليه، ولم ينقد في ظاهره وباطنه إلى القيام بعبوديته وحقوق خلقه. فلو خلت القلوب من هذه المعاني الجليلة فهل يمكن أن تصلح؟ وهل يمكن أن تصلح الحركات الظاهرة والباطنة؟ هذا ممتنع ومستحيل. فالقلوب الخالية من الإيمان المتجردة عن الانقياد والإذعان إليه حيث انقطعت عن الله، فلا بد أن تتبع شهواتها وأهواءها، وبذلك تفسد الأحوال كلها. وهذا برهان ظاهر نير على أن الصلاح في الدين والدنيا منوط بالقيام بالدين الإسلامي. وأيضا فإن الناس مضطرون إلى الاجتماع ومفتقرون إلى تبادل المصالح، ولا بد لبعضهم من بعض، وشؤون بعضهم متعلقة ببعض، ولا يشك أحد من العقلاء أن مصالح البشر متعارضة ومطالبهم متباينة، والمصالح مختلفة والأهوية غالبة. فكان هذا أقوى البراهين على اضطرار الخلق إلى دين وشرع سماوي معصوم يحدد لهم الحدود ويشرع لهم الشرائع وينهج لهم طريق العدل والإنصاف، ويمكن بعضهم من الانتفاع ببعض بطمأنينة وحياة طيبة. والشرع والدين الإسلامي كفيل بذلك على الوجه الأكمل والطريق الأقوم. ألا ترى حسن ما شرعه من المعاملات في المعاوضات كلها والتبرعات، وما أوجبه من الحقوق بين الناس على حسب ما تقتضيه المصلحة والضرورة والظروف، وما فيه من قواعد العدل التي لا غنى للخلق كلهم عنها، وما فيه من الحدود والعقوبات للمجرمين بحسب جرائمهم؟ فلو وكل الناس إلى عقولهم في هذه الأمور لصارت تبعا للأهوية والأغراض، وحصلت الفوضى بحسب ما ترك من نظامات الشريعة. وكل قاعدة نافعة موجودة عند الأجانب وكل نظام نافع عندهم فإنما أصله مأخوذ من الدين الإسلامي. قد يقول قائل هذه دعوة بغير دليل، فكأن سائلا سأل وما الدليل على ذلك؟ فأجاب رحمه الله متحديا: فليذكر لنا المنحرفون أصلا نافعا ومعاملة نافعة وعملا نافعا خارجا عن الدين الإسلامي، يعني وسيجدون إن فعلوا ما عندهم من هذه الأصول النافعة والمعاملات النافعة والأعمال النافعة، سيجدون أصولها عندنا، فنحن ندلهم على ذلك من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فليست دعوة مجردة بغير دليل، وإنما معنى الدليل على ذلك كما قال رحمه الله: فليذكر لنا المنحرفون أصلا نافعا ومعاملة نافعة وعملا نافعا خارجا عن الدين الإسلامي، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. وكيف يجدون السبيل والذي أنزله وشرعه للخلق هو الرب الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وأحاط علمه بكل شيء وعلم أحوال الخلق ماضيها ومستقبلها، فلا يخفى عليه منها مثقال ذرة، وأحكم ما شرعه غاية الإحكام كما أحكم ما قدره في أحسن نظام. أليس من أجل طرق الصلاح الشكر عند النعماء والصبر عند المصائب والضراء، الأمران اللذان لم يزل ولا يزال الخلق في هذه الدنيا بينهما يتقلبون، ولا يمكن أن يخلو منهما مخلوق في وقت من الأوقات ولا حالة من الأحوال؟ فسل الشاك في اشتمال الدين الإسلامي على غاية الصلاح، هل ما يدعو إليه الدين الإسلامي من مقابلة النعم والخيرات بالشكر والثناء على موليها والاستعانة بها على ما يحبه ويرضاه في صرفها في الوجوه النافعة، ومقابلة المكاره والمصائب بالصبر والرضا عن الله والتسليم لأقداره، فيكون العباد عند النعم من الشاكرين وعند المكاره من الصابرين، ويكسب الحياة الطيبة في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة. هذا أم مقابلة النعم بالأشر والبطر والمكاره بالسخط والآلام القلبية والزلازل الروحية كما هو أمر لازم للمنحرفين. فالعاقل لا يشك أن الأمرين لا يستويان. الحقيقة أنك تجد عند العلامة السعدي رحمه الله تعالى في طائفة عظيمة من مصنفاته الجواب عن سؤال ملح، وهو إذا كان منهاج النبوة، إذا كان منهج السلف، إذا كانت هذه الدعوة التي هي مؤسسة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إذا كانت هي حقيقة الإسلام، فكيف ندعو الناس إليه؟ الآخرون اتخذوا وسائل، فبعضهم فرط وبعضهم أفرط، بعضهم جفا وبعضهم غالى، فأقوام انحازوا ناحية وكفروا سائر من ليس معه لأنهم لا يستطيعون الوصول إليهم بدعوتهم، ودعوتهم في الحقيقة مخالفة للفطرة وليست بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الحق والهدى المستنير. وطائفة اتخذوا الوسائل التي يحيا بها الناس مما لم يأتي بها كتاب ولا سنة، اتخذوها وسائل لدعوتهم إلى ما هم عليه من باطله، حتى إنهم تدنوا إلى تسمية كل شيء ونسبته إلى الإسلام، فعندهم تمثيل إسلامي ورقص إسلامي وغناء إسلامي، وعندهم أناشيد إسلامية ووسائل يريدون بها توصيل دعوتهم إلى عموم المسلمين، واستباحوا بسبب ذلك أمورا عظيمة نهى عنها الله ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي السؤال، أصحاب الحق كيف يصلون بحقهم إلى الناس؟ وتجد عند العلامة السعدي إجابة للسؤال من أقصر طريق، يعني عندما تكلم عن مسألة التعليم قال هو تعليم القابلين للتعليم في مجالس التعليم، وهو أيضا دعوة الناس إلى الحق وهو تعليمهم ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيهم صلى الله عليه وسلم في المجامع كلها كبيرها وصغيرها. ويقول وعند الاجتماع مع الأصحاب وغيرهم، فكل ذلك من مجالات التعليم لما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا بث للدعوة في جموع المسلمين، لأنه إذا كان كثير من المسلمين قد حادوا عن الحق المبين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو ملخص في قول أهل العلم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فكيف يصل أصحاب هذا الحق إلى الناس بهذه الدعوة المباركة؟ وهذا أمر ملح جدا ومقلق جدا، لأن الحزبيين ولأن المبطلين حتى إن الذين لا يعدون من أهل القبلة وإن حاولوا الانتساب إليه كالقاديانية والبهائية وكغيرهم من الطوائف المنحرفة التي خرجت عن الإسلام العظيم، هؤلاء اتخذوا لأنفسهم من الوسائل المعاصرة ما يصلون بدعوتهم إلى عوام المسلمين وإلى غيرهم أيضا. بهذه الوسائل العصرية التي يقال لها السماء المفتوحة، وهم يصلون عبر تلك السماوات المفتوحة، يصلون إلى بث دعاياتهم الخبيثة الكافرة إلى كثير من المسلمين في مخادعهم. أهل السنة ماذا يصنعون؟ أنت تعلم أن كثيرا من أهل الدعوة يقول إنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يحفظ شيء عن طريق التصوير الفيديوي حتى ولو كان للتعليم، وإنما نصل إليهم عن طريق الكلام، ولذلك لا تجد لهم قنوات متخصصة، لأن هذا من الأمور المتعذرة. الآخرون ينتشرون، كيف ينشر أهل الحق دعوتهم؟ تجد عند العلامة السعدي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالآليات وبحقيقة الدعوة، فأما ما يتعلق بآليات بث الدعوة فإنه يشير في مواطن متعددة إلى كثير من الوسائل التي يصل بها العلم الشرعي الصحيح إلى جموع المسلمين، وقد تأتي الإشارة هنا وهنالك من غير بسط ولا تفصيل هذا. وأما ما يتعلق بحقيقة الدعوة فإن هذا التبسيط وهذا العرض القريب لحقائق دين الإسلام العظيم من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، مع الدفاع عن الدين في وجه الملحدين والمشككين والمبطلين والكافرين من أهل الكتاب ومن غيرهم، تجد الطريقة العملية وهي يسيرة جدا وقريبة جدا، فهذه إجابة عملية عن هذا السؤال الذي هو معضلة في ذاته عند أهل الحق في هذا الزمان، كيف يقومون بنشر دعوتهم النشر الصحيح، وكيف يصلون إلى المسلمين؟ لأنه إذا كان منهاج النبوة وإذا كان منهج السلف هو الإسلام، فمعنى ذلك أنه يجب على كل مسلم أن يتمسك به، ولا يجوز لأحد أن يخالفه، فمن خالفه كان مخالفا لحقيقة الإسلام، فهذا أمر لازم. فكيف تصل بهذه الدعوة الصحيحة إلى جموع المسلمين وأنت تعلم أنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما، فمنهم الأمي، ومنهم من هو منتسب إلى العلم، ومنهم الجاهل بكثير من الأمور سواء كانت علمية أم كانت عملية، ومنهم من تبحر في الأمور العلمية المادية؟ كيف نصل بالدعوات الصحيحة إلى هذه الطوائف المختلفة؟ كيف نتعامل مع الرجل الذي يجلس في السوق؟ أليس محل دعوة؟ إذا كانت دعوتك هي الحق فهو محل دعوة، ويجب عليك أن تبلغه الدعوة. كيف تبلغه دعوته؟ ماذا تقول له؟ فهذا تدريب عملي على هذا الأمر الكبير، كيف تدعو الناس إلى دين الله رب العالمين؟ لابد أن تتعلم كيف تعرض دين الله تبارك وتعالى بطريقة لا تنفر الناس عنه، وتكون أيضا واضعا يدك على حقيقة الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجده دائما يلح على هذا الأمر إلحاحا عظيما، لأن الوسائل الحديثة كان انتشارها قد بدأ في الظهور والاتساع في عصره رحمه الله تعالى، وعصره قريب، ولكن الطفرة التي حصلت بعد ذلك طفرة عظيمة جدا وقفزة هائلة في المجهول. وأما على أيامه هو رحمه الله تعالى فإن هذه الوسائل الحديثة كان نشأها قد بدأ يتحرك بالدعوات الخبيثة بين المسلمين، ويصل من ذلك إلى ما يريد أو إلى بعض ما يريد، كما مر في كلامه عن الملحدين والمبطلين وعن دعاياتهم الخبيثة، وأن كثيرا من المسلمين يتأثر بما يكتب في الصحف وما يكون وراء ذلك مما استحدث ومما كان في عصره من الوسائل التي تحمل الدعايات الخبيثة ضد الإسلام ونبي الإسلام والقرآن وضد المسلمين مجتمعا وحكما، فكان ينبه رحمه الله تعالى ويحذر، ولم يكتفي بذلك، وإنما كان في الوقت عينه يمد لك يد العون، لأن التحذير وحده لا يكفي في كثير من الأحوال. يعني أنت إذا رأيت رجلا لا يحسن العوم والسباحة وهو يودي بنفسه إلى ما يهلكه ولا يستطيع التخلص منه، ثم أودى بنفسه فعلا إلى لجة لا يستطيع معالجتها ولا التخلص منه، تحذيرك من هذه اللجة وهو يغرق لا يجدي نفعا، ولكن إن مددت له يد العون حتى تنتشل، بمعنى أن تكون محذرا ومعينا في آن، فهذا هو الذي يتوجب. والمصلحون فوق الصالحين الذين ليسوا بمصلحين، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى إن جاء القرى بوجود المصلحين لا بوجود الصالحين، لأن الناس يمكن أن يكونوا صالحين في أنفسهم ولا يبذلون المجهود من أجل إصلاح غيرهم، فهذا وحده لا يكفي حتى يكون صالحا مصلحا. المصلح لا بد أن يكون صالحا، كالمفسد لا بد أن يكون فاسدا بدءا، فكل مفسد لا بد أن يكون فاسدا، وأما الفاسد فليس بالضرورة يكون مفسدا، قد لا يتعدى فساده نفسه فيكون فاسدا في نفسه، أما إذا ما أفسد غيره فهو فاسد مفسد. وأما أهل الإصلاح فهم أعلى رتبة من أهل الصلاح. يعني يمكن أن تضرب لذلك مثلا مقاربا وليس حاصرا ولا محددا. العلماء الربانيون العاملون الداعون إلى دين رب العالمين هؤلاء مصلحون، العباد الزاهدون المنقطعون إلى عبادة رب العالمين هؤلاء صالحون، صلاحهم لا يتعدى أنفسهم. وأما المصلحون فصلاحهم يتعدى أنفسهم إلى غيرهم، وهذا هو المطلوب. فينبغي على المرء أن يكون مصلحا، لا أن يجتهد في أن يكون صالحا ثم يكتفي بذلك ويغض الطرف عن إخوانه من المسلمين في مجتمعه الذي يعيش فيه، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لا يدل على خير ولا يحذر من شر، ولا يعين أحدا على هداية ولا يكف أحدا عن غواية، هذا ليس بشأن المسلم. بل إن أصحاب الفلاح اشترط الله تبارك وتعالى فيهم أن يتواصوا بالحق، وهذا هو معنى التواصي بالحق، فإنه يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة للمسلمين. وقد قرر علماؤنا أن أعظم ما يدخل به العبد على ربه أن يكون سليم الصدر للمسلمين، فإذا سلم صدر المسلم للمسلمين كان حريصا على ما ينفعه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا لا يتأتى بأن تكون صالحا في نفسك غير مصلح لغيرك، وإنما ينبغي عليك أن تجتهد في تعدية صلاحك إلى من سواك، وبهذا يصلح المجتمع المسلم. فهذا الأصل الكبير وإن كان قد أشار إليه وجعله قاعدة برأسها عندما تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق، فهذه قاعدة برأسها وقد مرت. هذا الأصل وإن كان قد جعله كذلك إلا أن آثاره تجدها مبثوثة في كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنحن إذا ما نظرنا في هذه الطريقة وتعلمناها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومارسناها عملا بعد تحصيلها علما ودراية، فإننا نستطيع إن شاء الله رب العالمين وبمعونته أن نوصل الدعوة الصحيحة إلى عوام المسلمين وإلى المثقفين وإلى أصحاب الشبهات والشكوك، كما تجد في هذه المناظرة التي يعقدها من طرف واحد بين شاك وموقن، فسل الشاك في اشتمال الدين الإسلامي على غاية الصلاح. هل ما يدعو إليه الدين الإسلامي من مقابلة النعم والخيرات بالشكر والثناء على موليها والاستعانة بها على ما يحبه ويرضاه في صرفها في الوجوه النافعة ومقابلة المكاره والمصائب بالصبر والرضا عن الله والتسليم لأقداره، فيكون العباد عند النعم من الشاكرين وعند المكاره من الصابرين، ويكسب الحياة الطيبة في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة؟ هذا أم مقابلة النعم بالأشر والبطر والمكاره بالسخط والآلام القلبية والزلازل الروحية كما هو أمر لازم للمنحرفين؟ فالعاقل لا يشك أن الأمرين لا يستويان. وقل له، أي قل للشاك في اشتمال الدين الإسلامي على غاية الصلاح، قل له: أي الأمور خير؟ ما دعا إليه الدين من قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الذي به صلاح الأمور، أم طريقة الإسراف والتبذير وطريقة البخل والتقتير؟ وما دعا إليه الدين من الإحسان في عبادة الخالق وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها والإحسان إلى الخلق بكل وسائل الإحسان، أما يدعو إليه المنحرفون من الإعراض عن عبادة الله وحده والإقبال التام على شهوات النفوس الخسيسة وجعلها هي مبلغ علم الإنسان وجعل كل همه منع الإحسان إلى الخلق بل مقابلة الإحسان بالإساءة؟ قابل بين هذا وذاك وقل للشاك: هذا ما عندنا، فماذا عندك؟ فلا بد أن يقول العقل الصحيح: هذا الأمر الجلي لا يحتاج إلى طلب ترجيح. وقل للشاك في حسن الدين الإسلامي: هل ما دعا إليه من وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين بطريقة العدل والفضل خير أم طريقة الأثرة والعقوق والقطيعة والجور في المعاملات؟ وقل للشاك في حسن الدين الإسلامي: الله قد وهبنا عقولا وقوى ظاهرة وباطنة نتمكن بها من إدراك سعادتنا ودفع شقاوتنا، فهل إذا استعملنا ما وهبنا ربنا من ذلك فيما خلقنا له من عبادة ربنا والقيام بحقوقه وحقوق عباده ورضوخ تلك المواهب والقوى لأحكام من أنعم بها ووهبها والسلوك من ذلك الطريق المستقيم إلى ربنا والاستعانة بما أعطانا من المنافع الدنيوية إلى إصلاح ديننا ومصالحنا الكلية، هذا أم الأولى بنا أن نستعمل العقول والقوى في أمور تافهة طفيفة لا تغني عن صاحبها شيئا إن لم يؤسسها ويبنها على الدين، وإنما يجعلها تبعا لشهواته ووقفا على مراداته ولو أهلك وضر أخرى؟ فالدين الصحيح يدعو إلى الأول وطرق الانحراف تدعو إلى الثاني. وقل للشاك في حسن الدين الإسلامي: أيما أولى بالعبد؟ أن يتبع ما دعا إليه الدين من إخلاص الدين لله وحده وتعليق الرغبات والرهبات بالله وألا يرجو ولا يطمع إلا بفضل الله وكرمه، أو تعليق ذلك بالمخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ وقل له: إذا كان الرب هو الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعافانا وتفضل علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، ألا يجب علينا أن يكون هو معبودنا وهو الذي نحمده ونشكره ونبذل له ما في وسعنا واجتهادنا، ومع ذلك فإننا لا نبلغ بذلك مقابلة أدنى نعمة من نعمه علينا، فهل يليق بنا أن نصرف شيئا من ذلك في شكر غيره وعبودية غيره؟ لا والله، إن هذا أمر يستقبحه الشرع والعقل والفطرة. وقل للشاك في تعليم الدين الراقية: أليس الدين الإسلامي يحث المسلمين أن يكونوا إخوة متآلفين متفقين على دينهم وعلى أصوله وعلى جميع مصالحه، ويرغبهم في هذا الأصل غاية الترغيب، ويذكر لهم ثمرات ذلك العاجلة والآجلة، ويزجرهم أشد الزجر عن كل ما ينافي ذلك من التباغض والتدابر والتقاطع، ويخبرهم أن إصلاح ذات البين هو السبب والطريق لصلاح الأحوال، كما أن فساد ذات البين هو السبب في الأضرار الدينية والدنيوية. فهل يوجد طريق لصلاح الأحوال الكلية غير هذا الطريق الذي يرشد إليه الدين بجميع وجوهه؟ مع أن الذي ينظر في حقوق المسلم على أخيه لجعل المسلمين جسدا واحدا يعجب العجب كله عندما ينظر في التفاصيل، لأن كثيرا منها يكون غائبا عن علمه فضلا عن ممارساته مع إخوانه من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحد البصر إلى أحد، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في مجلس كان كل ممن كان حاضرا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصه وحده بالنظر إليه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجبه أحدا بما يسوء، وكان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله وسلم وبارك عليه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية الحلم ونهايته صلى الله وسلم وبارك عليه. أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبر أنه خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين، وفي رواية خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، هي 9 أعوام وبضعة أشهر. فإذا جبر الكسر جعلها 10، وإذا حذف جعلها 9. يقول في هذه المدة الطويلة من خدمته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صبيا كان صغيرا رضوان الله عليه، فتميل نفسه إلى ما تميل إليه نفوس أترابه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره يوما بأمر فقال لا أفعل، قال وفي نفسي أن أفعل، قال ثم ذهبت فوجد بعض الصبيان يلعبون فأخذ يلعب معهم، قال فما راعني إلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ بأذني من ورائي يقول يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال صحبته خدمته هذه المدة ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلت هذا هكذا، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل هذا هكذا. وهذا في الحلم غاية، غاية لا تتصور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسوس الناس من حوله بحلمه ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجبه أحدا قط بلفظ يكرهه إلا على سبيل التعليم الشرعي. يعني عندما كان الرجل جالسا ثم عطس وجالس ربما من أول المجلس ثم عطس، فلما أفاق من عطاسه قال السلام عليكم ورحمة الله، فقال وعليك السلام على أمك. هذه دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي يبلغ هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول هذا للكافر، حتى إن اليهود كانوا يتعاطسون في محضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يقول يرحمكم الله فيقول يهديكم الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر به غير المسلم فألقى السلام يقول وعليك. فلما قال الصحابي ذلك قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فشمت يعني فقيل له يرحمكم الله فليقل كذا، وعلمه صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان يراعي مشاعر الناس مراعاة هي أعظم المراعاة. عند البخاري في الصحيح أن رجلا في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرط، أي أخرج ريحا بصوت مسموع، فضحك الصحابة فغضب وقال على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. تأمل، تأمل في هذه الرعاية لخواطر الخلق، هذا أمر ربما خرج بغير إرادة منه، وهذا يحدث في كثير من الأحوال. ثم إذا كان الخلق يحبسون أمثال هذه الأمور، إذا كانوا مع بعضهم فإنهم يفعلون ذلك إذا خلى الواحد بنفسه، فيقول على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. وتأمل في الحجات التي ساقها، إنه لم يلتمس له عذرا يخصه، وإنما أتى بالعذر الذي يشملهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحلم على الجاهل، وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. والجهل ها هنا هو الذي ضد الحلم، ليس بالذي هو ضد العلم، لأن الجهل يكون ضد العلم ويكون ضد الحلم. أما الجهل الذي هو ضد الحلم فهو النزق والطيش والسفه. الرجل الأعرابي الذي أتى يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بدين له عنده، فأغلظ في الكلام وأخذ بحاشية البرد فضمها في يده حتى أثرت حاشية البرد في صفحة رقبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أنتم بني عبد المطلب قوم مطر. هذا ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينطبق عليهم جميعا؟ فعمر رضوان الله عليه قال يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه، فقال لا، أنا وهو أحوج إلى غير ذلك منك، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، لو قال مره بحسن الطلب فقط ما قبل، يقول ولما لا تؤدي، وإنما يقول تأمرني بحسن الأداء، وقدم ذلك على ما هو مطلوب من الآخر ليكون أدعى لقبوله. هذه طريقة في الدعوة إلى الله من أجل أن يكون المجتمع المسلم جسدا واحدا، لا أقول كالجسد الواحد بل يصير جسدا واحدا. كل الشاك في تعاليم الدين الراقية إذا قال نحن نعترف بمحتوى عليه الدين الإسلامي من الإصلاحات الدينية أو القلبية أو الأخلاقية، ومحتوت عليه أحكامه من العبادات والمعاملات من الحسن الذي لا مزيد عليه، ولا يمكن أن تقترح العقول أحكاما مثل أحكامه فضلا عن كونها تقترح أعلى من أحكامه، ولكن نشك في احتوائه على المنافع الدنيوية وعلى الصناعات وعلى علوم السياسة. وللمصنف رسالة قرأناها معا في اشتمال الدين الإسلامي على أصول الصناعات المادية الدنيوية، قد مر هذا، هذا أيضا يرد به على المشككين المتشككين، هذا أمر مهم. قال فأجبه أليس فيه قواعد وأصول من علم الاجتماع والسياسة لا يمكن أن يخترع المخترعون أحسن منها؟ أليس فيه الأمر بالمشاورة في جميع الأمور الداخلية والخارجية؟ فما المقصود من المشاورة إلا النظر في المصالح والمضار والخير والشر؟ أليس فيه تقديم ما تعينت مصلحته أو ترجحت
واجتناب ما تعينت مضرته أو ترجحت، فالسياسة الحكيمة كلها ترجع إلى الشورى في الأمور. ألم يقل الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي سخر لنا جميع ما في الأرض لننتفع بغرسها وزرعها وحرثها واستخراج معادنها والانتفاع بصناعاتها. وكذلك قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فأطلق المنافع ومنافع للناس، فشملت المنافع الدينية والمنافع الدنيوية، خصوصا منافع الأسلحة المتنوعة التي تجري مع الزمان والأحوال والصناعات التي ينتفع بها الناس في كل شيء. ألم يقل الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهذا يدخل فيه كل قوة عقلية وسياسية، وتعلم الفنون الحربية والركوب والرمي وتوابع ذلك. وكذلك أمر بأخذ الحذر من الأعداء، وذلك بالتخلص والتحصن والتحرز منهم بكل وسيلة تحصل بها الوقاية والتحرز. وكم في كتاب الله وسنة رسوله من الأمر بالجهاد ومقاومة الأعداء، فيدخل في ذلك كل وسيلة تعين على الجهاد في سبيل الله. فعلم بذلك أن الدين الإسلامي قد احتوى على جميع المصالح والخيرات العاجلة والآجلة، والنفع الكلي والجزئي والديني والدنيوي. فهذه كلمات كليات يعرف تحقيقها بتتبع الأنواع والأجناس والأفراد وتحقيق الأمر فيها، وهذا من أكبر الآيات والبراهين أنه تنزيل من حكيم حميد. ومما يدل على عظمة هذا الدين أن الله أباح جميع الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناظر والمناكح والتمتعات، وحرم كل خبيث من هذه الأمور ضار لصاحبه وللمصلحة العمومية، وأنه ما أمر بشيء فقال العقل الصحيح الحر ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ولا أخبر بما تحيله العقول، بل أخباره نوعان: نوع تشهد العقول بصحته وكماله وفضله، ونوع لا تهتدي إليه ولا تعرفه لعدم وصولها إليه لكونه من عالم الغيب الذي لم تشاهده ولا شاهدت نظيره. وهذا النوع قد أرى الله عباده في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات ما يدل على صدق ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب السماوية، من نظر وأمعن النظر في هذه الأصول التي تلوناها ونبهنا عليها تنبيها مختصرا، علم علما يقينيا أن الدين الإسلامي هو الدين الحق في علومه وعقائده وأخلاقه وأعماله وسياسته وحسن معاملته للخلق وإحسانه إلى الموافق والمخالف، وأنه يدعو إلى سبيل الحق بالحكمة التي هي سلوك الطرق والوسائل القولية والفعلية التي يستعان بها على الدعاية إلى سبيل الله الذي هو الصراط المستقيم، وأنه يأمر باللين وعدم المخاشنة في مخاطبة المحاربين للدين، فكيف بذلك مع المؤمنين؟ فيقول لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم انظر إلى ما يخاطب الله به أعداءه الكفار وتخاطبهم الرسل، فإنه الطريق الأقوم لهذا الطريق والدعاية إلى الخير، وبه يحصل من المنافع ودفع المضار ما لا يحصل بالمخاشنة والمشاتمة، فإنها طريقة الجاهلين الحمقى، وإن حسنت مقاصدهم فقد ساءت طرائقهم. وهمه كله كما هو معهود منه رحمه الله تعالى أن يبين للشاكين والملحدين، وكذلك للمؤمنين الموقنين جلال هذا الدين وعظمة ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة مقاربة، حتى يستطيع المسلم أن يجتهد في تثبيت إيمانه بمعرفة ذلك عن دينه، وحتى يستطيع أن يذود عن دينه بدفع شبهات وحجج الملحدين والمبطلين. وهذا وهذا من المقاصد العظيمة في دين رب العالمين. في دين الله تبارك وتعالى الصلاح المطلق. وكثير من الذين كانوا يشتغلون بالعلم قد يسألون أسئلة محرجة، فمثلا يقال للواحد منهم: دينكم جاء بالصلاح المطلق وبكل شيء؟ فيقول: نعم جاء ديننا بذلك. فيقول له مثلا: كم في الإردب من رغيف، أخرج لي ذلك من كتاب الله. أمثال هذه الأمور لم ترد على سبيل التفصيل، ولكن عندنا القواعد العامة. فأنت يمكن أن تدعو خبازا ماهرا ثم تقول له: كم في الإردب من رغيف، فسوف يخبرك على حسب خبرته، بل لن يتلجلج في الإجابة عن السؤال. هذا أمر يزاوله صباح مساء، وحينئذ تقول: هذا في كتاب الله. هذا من أهل الذكر في هذا المجال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا أهل ذكر في هذا المجال. هذه طرق كان يحاولها من ينتسب إلى العلم إلى معرفة هذه المسائل. والإجابات التي يجعلها الله تبارك وتعالى قاصمة للظهر على حسب البدائه وما آتاه الله تبارك وتعالى من ملكات العقول، هذا أمر من عطاء الله تبارك وتعالى وحده. بعض أهل العلم كان جالسا مع أحد المتنفذين، فأراد أن يحرج ذلك المتنفذ ذلك العالم، فقال: يا فلان. قال: نعم. قال: ما الفرق بينك وبين الحمار؟ قال: هذه الوسادة. وكان بينه وبينه وسادة. فقال: ما الفرق بينك وبين الحمار؟ قال: هذه الوسادة. قال لعنامة المصنف رحمه الله تعالى: وهذا آخر ما يسر الله من هذه الرسالة الأصولية المحتوية على قواعد وأصول مختصرة جامعة، ونسأله تعالى أن يثبتنا على دينه وصراطه المستقيم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال ذلك وكتب الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن ابن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين. قال الناسخ: ونقلته من خط شيخنا المكرم متع الله لنا بحياته. هذا دليل على أنه نسخ الرسالة في حال حياة المصنف. وأنا الفقير إلى رب البريات عبده بن عبده عبد العزيز ابن صالح بن دامغ، وذلك بغاية من العجلة. حرر في غرة جمادى الثانية 66,300، وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق على رسالة العلامة السعدي رحمه الله تعالى أصول عظيمة من قواعد الإسلام. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الأربعاء 22 من شهر صفر 35,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 25 من شهر ديسمبر 13,200 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأحد 26 من شهر صفر 35,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الموافق للتاسع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2023 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله ورحمته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الشرك والمشركين ومن البدعة والمبتدعين، إنه سبحانه وتعالى هو الجواد البر الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.